مر معنا بيان بيانا أو بيان للآيات التي تضمنت الوصايا العشر، وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك بنوع من الاختصار، وإلا فهذه الآيات لها دلائل ومعان عظيمة. ذكر بعض الشراح كعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى أن لهذه الآيات التي سردها المؤلف مناسبات، التي سردها لها مناسبات. قال رحمه الله: كأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة من إرسال الرسل كما في الآية الثانية. ما هي الآية الأولى عندك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يبين الحكمة في إيجاد الثقلين. والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية. نعم، أحسنت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة. من يأتي بالآية الثالثة والرابعة؟ ها عندك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، قال: والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة، كما في الآية الخامسة، وهي آية الوصايا العشر. آية الوصايا؟ لا، قل تعالوا. أحسنت. قال المصنف رحمه الله بعد ذكر هذه الأدلة من نصوص القرآن سيذكر آثارا وأحاديث. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الأثر أخرجه الإمام الترمذي وغيره من قول عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، وبعضهم قد تكلم في بعض طرقه، لكن بعض الطرق صحيحة. وابن مسعود هو عبد الله، عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، كنيته أبو عبد الرحمن، كان من السابقين الأولين، كان ممن سبق إلى الإسلام، بل قيل إنه سادس الإسلام، سادس الإسلام. وقد لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة شديدة، حتى صار يعرف بأنه صاحب السواد، أي السر والسواك والنعلين في سفر النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا، وهو ممن شهد بدرا وأحدا والخندق وبقية المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حتى عد في طليعة القراء الذين أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ القرآن عنهم، عبد الله ابن مسعود كان يقرأ القرآن ويحب النبي عليه الصلاة والسلام سماعه منه. ما الدليل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لسماع القرآن من عبد الله؟ نعم، قال اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ليلة فسمع قراءة عبد الله بن مسعود فاستمع لها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان أيضا يعرف بالنسبة إلى أمه، ينسب إلى أمه ابن أم عبد، وشأنه عظيم لا يكفي ذكر أوصافه أو سيرته في مثل هذا المقام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما عن ساقيه لهما أثقل في الميزان من أحد، أخرجه أحمد عن ابن مسعود. كان في عداد العلماء والفقهاء، بل أثر أنه كان مرجعا للصحابة وللمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن أبي بكر وعمر، ومات بالمدينة سنة 32 من الهجرة. ومعنى هذا الأثر الذي ورد عنه، هذا الأثر يبين أهمية الوصايا العشر التي ذكرت سابقا، الوصايا العشر في الثلاث الآيات يبين أهميتها. فهو يقول من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قول الله عز وجل قل تعالوا إلى آخر تلك الآيات، فشبهها بكتاب كتبت فيه هذه الوصايا وختم عليها بختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبلا شك أن وصية الله تعالى هي وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أوصى بكتاب الله، قد أوصى بكتاب الله. هذا الحديث أو هذا الأثر يبين لك مقدار هذه الوصايا. وقد ورد حديث مرفوع يبين أو يحث على العمل بهذه الآيات لكنه لم يصح، حديث عبادة ورد مرفوعا كما عند الحاكم وابن أبي حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، وهذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الوصية مرت معنا بأنها ماذا تعني الوصية عندك؟ طيب العهد المؤكد المقرر، هذه هي الوصية، ولا تكون إلا في أمر مهم، في أمر مهم. وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يجوز ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام في الكلام أم يذكر بالرسالة والنبوة؟ هل يذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أم لا بد أن يذكر بالرسالة والنبوة؟ عندك أنور؟ وإذا كان طيب كمل، ها؟ إذا كان من باب المناداه فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإذا كان من باب الخبر فذلك جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر اسمه في مساق الخبر. وإذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فليصلى عليه ليتميز حينئذ عن غيره، فليصلى عليه كما فعل عبد الله بن مسعود هاهنا في هذا الأثر. أما قوله التي عليها خاتمه، التي عليها خاتمه، الخاتم من الختم وهو المنع، الختم هو المنع، وسمي خاتم الكتاب بذلك لأنه يصونه ويمنع الناظرين عما في باطنه أو عن الزيادة فيه أو النقصان منه، هذا يقال له ختم. فما يختم به على الكتاب يسمى خاتم، يسمى خاتم. ولماذا عبر هنا بقوله عن الوصية التي عليها خاتمه؟ قال أهل العلم للإشارة إلى عظم أمرها وأهميتها، وإلا فالوصية يهتم بها، لكن زاد الأمر تأكيدا واهتماما بهذه الوصية، فماذا قال؟ التي عليها خاتمه، هي وصية مهمة وعظيمة. نعم، وهذه العبارة فيها مزيد تأكيد لبيان تلك الأهمية وبيان عظم شأن تلك الوصية. هنا مسألة، هل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصية مكتوبة مختوم عليها، بوصية مكتوبة مختوم عليها؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب للناس كتابا، فلما حصل اللغط عنده ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري عن أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة ولم يكن عليها ختمه، كانت من ضمن الكتب التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابتها، فهناك كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات والزكوات، كان هذا عند أبي بكر الصديق، وهناك أيضا كتاب في الجنايات، وهناك كتاب أو صحيفة كما ذكرت هاهنا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، ولم يوجد فيها ختم النبي عليه الصلاة والسلام. وما هي الكتب التي كان يختم عليها بختم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الكتب التي كان يختم عليها بختم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندك الكتب التي أرسلها إلى الملوك والأمراء، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك إلا لما أخبر بأنه لن يقبل هؤلاء إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم فكان يختم كتبه بذلك. هذا دليل على أن كتب النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مختومة إلا ما كان من أمر الكتب التي ترسل إلى الملوك والأمراء. إذن هذا الأثر الذي يؤكد لنا أهمية الوصايا العشر السابقة ويحثنا على العمل بهن هو من الآثار الصحيحة الثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قيل لك ما هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هناك وصية، وصية لله ولرسوله، فماذا تقول؟ نعم، ما ذكر في هذه الآيات. أحسنت، ما ذكر في هؤلاء الآيات هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام. وكل ما أوصى الله عز وجل به، كل ما أوصى الله عز وجل به يستلزم وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وكل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها وصية، تتضمن وصية الله عز وجل. مفهوم التضمن والالتزام؟ كل وصية أوصى الله بها يستلزم أن تكون وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مبلغ عن الله. وكل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتضمن وصية الله عز وجل. مفهوم يا إخوان؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين لك عظم شأن التوحيد. ومناسبة هذا الحديث للكتاب والباب ظاهرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن التوحيد هو حق الله عز وجل الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعمل به. فالتوحيد عبادته سبحانه وتعالى، وتوحيده هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل والحق الذي يطلبه الله منا. صحابي هذا الحديث هو معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، فهو من الخزرج، من الصنف الذين كانت الخزرج تفتخر بهم. أسلم وهو ابن 18 سنة، وشهد بيعة العقبة وهو شاب، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة تبوك إلى اليمن معلما ومرشدا وداعيا وقاضيا بعد غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بقي في اليمن إلى أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، فعاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك كان مع أبي عبيدة بالشام عند أن غزاها، وظل ملازما. كان هذا الصحابي الجليل من علماء الصحابة ومن فقهائهم، يوصف بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل، من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. ومما يدل على أنه أعلم الناس بالحلال والحرام أنه يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يأتي يوم القيامة يسبق العلماء، يأتي في مقدمة العلماء أمام العلماء برتوة، وهي رمية الحجر، مسافة رمية الحجر، وقيل رمية السهم، وقيل مد البصر. معنى ذلك أنه في طليعة، بل قبل العلماء بمسافات، رضي الله عنه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ القرآن عن 4، منهم معاذ بن جبل، منهم معاذ بن جبل. مات هذا الصحابي الجليل 17 من الهجرة، وهو ابن 34 سنة، عمره 34 سنة، لكن قد صار في مقدمة العلماء، وهو ابن 34 سنة، رضي الله عنه وأرضاه. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار. قوله رديف من أردف الشيء بالشيء إذا أتبعه عليه، من أردف الشيء بالشيء إذا أتبعه عليه، وردف الرجل وأردفه إذا ركب خلفه. فالردف والرديف هو الراكب خلف الراكب. من هو الردف؟ لأنه جاء في بعض الروايات ردف، كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في بعضها رديف، كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالراكب خلف الراكب هو الردف أو الرديف، وأصله من الركوب على الردف، والردف من الدابة هو العجز مؤخرتها، العجز يقال له مؤخرة، فلما قام في مؤخرة الدابة قيل رديف، هذا رديف لأنه ركب في موضع الردف من الدابة، في موضع الردف من الدابة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف خلفه أشخاصا، وهذا يشير إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام أن يردف خلفه أشخاصا، وفيه ما يدل على جواز الإرداف، أن الإرداف جائز في الدابة أو على الدابة حتى ولو كان في مثل بعض الدراجات التي تكون نارية أو غير نارية يجوز فيها الإرداف، وهي شبيهة بالدواب. وهذا الإرداف كان على حمار، كان على حمار. هنا إشكال، جاء في رواية في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. قالوا مؤخرة الرحل هذه لا تكون إلا في الإبل، وهنا قال على حمار، وهنا قال على حمار. أجاب بعض أهل العلم كالنووي عن هذا الإشكال، قال يحتمل أن يكون قضية واحدة، وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل، يعني المقدار فقط، يعني هو على حمار لكن المقدار الذي بيني وبينه مقدار مؤخرة الرحل، مفهوم هذا الجمع؟ الآن يقول شخص ورد في بعض الروايات أنه قال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. طيب مؤخرة الرحل هذه تطلق إذا كانت الدابة إيش؟ من الإبل. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول معاذ في الروايات الأخرى على حمار؟ كيف يجمع بينه وبين ذاك عندك؟ أحسنت، يقال إن قوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل بمعنى مقدار مؤخرة الرحل، وإلا فهو حمار، فهو حمار الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال على حمار، قوله على حمار، الحمار اسمه عفير، الحمار اسمه عفير كما ورد في بعض الروايات الثابتة أو الواردة في الصحيحين. وهذا الحمار يذكر أنه أهداه المقوقس عند أن حمل تلك الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة عفير مأخوذة من العفرة، وهي حمرة يخالطها بياض، وقيل من العفر وهو التراب، وقيل من العفر وهو التراب. يذكر، وهذا يحتاج إلى إسناد، أن هذا الحمار مات في حجة الوداع. يذكر بعض الحفاظ مثل هذا. ومن العجائب في شأن هذا الحمار أنهم يذكرون أنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات شرد إلى مكان بعيد فوجد بئرا فألقى نفسه فيها. وأيضا مما يذكر من العجائب أن الحمار هذا له سلسلة نسبية إلى الأصل الذي ركب فوق السفينة مع نوح. الحمار الذي ركب فوق السفينة مع نوح يعني له سلسلة، وهذا غير صحيح. وبعضهم يجعله نعم، وهذه من العجائب، وتذكر هذه عند الرافضة وغيرهم، فالله المستعان. هذا الحمار الذي ركب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه عفير، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت تسمية الحيوانات مشهورة عند العرب، أن يسمي الرجل فرسه أو دابته سواء كانت فرسا أو حمارا أو ناقة، يسميها، يجعل لها اسما، يجعل لها اسما يناسبها. وإذا قرأت في السيرة النبوية تجد أسماء خيول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماء الإبل والنوق التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أسماء الحمير وهكذا، بل حتى تسمية الجمادات كالسيف وغيره كانت تسمى بأسماء تناسبها. قوله على حمار، لماذا ذكر هذه الفقرة؟ قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه كفاية، لكن ما الفائدة من قوله على حمار؟ على حمار عندك يا محمد؟ ليبين تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أهل العلم، طيب بقي الفائدة الثالثة، جئتم بفائدتين وبقي الثالثة. طيب ذكر أهل العلم ثلاثة فوائد من قول معاذ على حمار. قالوا: أولا، فيه الإشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان على حمار وأردف خلفه شخصا. الأمر الفائدة الثانية، فيه الإشارة إلى كمال التذكر بالقصة. هذا فيه إشارة إلى كمال التذكر بالقصة. أنا كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حمار وكذا، يذكر بدقائق ومهمات في القصة. الثالثة، فيه الإشارة إلى جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة. هذه ثلاث فوائد من قول معاذ رضي الله عنه على حمار. قوله أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ كلمة أتدري من الدراية، وما هي الدراية؟ الدراية هي المعرفة المدركة بضرب من الفطنة، بنوع من الفطنة، هذه يقال لها دراية، يعني معرفة ما أدركت هذه المعرفة إلا بنوع من الفطنة والذكاء والحيلة، هذه يقال لها دراية. يقال دريته ودريت به بمعنى فطنته، أنا فطنت هذا الشيء. ثم قال ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. حق الله كلمة الحق تأتي لمعان، منها الشيء الثابت، ومنها خلاف الباطل، ومنها الواجب، ومنها الواجب. وقد ذكر الراغب الأصفهاني أوجها في كلمة الحق، أوجها أربعة في كلمة الحق. قال الوجه الأول يقال لموجد الشيء الحق، ولذا تسمى الله به، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ويقال الوجه الثاني يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة الحق، مثل الموت حق لأنه وجد لحكمة، بحسب الحكمة. ويقال في الاعتقاد للشيء المطابق للواقع حق، اعتقاد فلان في البعث والنشور حق. ويقال للفعل والقول الصواب حق، ولكن حق القول مني، كذلك حقت كلمة ربك. طيب قوله حق العباد على الله، حق العباد على الله، هذا الحق الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده لم يوجبه عليه أحد من خلقه، لكن هل يقال هذا حق إيجاب أم يقال حق تفضل؟ وأي العبارتين أسلم وأفضل؟ عندك يا جلال الثانية، حق تفضل لا حق إيجاب. لأهل العلم قولان، دعك من قول المعتزلة وغيرهم الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى أشياء لم يوجبها على نفسه، ولكن نقول إن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، هل يقال حق إيجاب أم حق تفضل؟ فمن قائل يقال حق تفضل ولا يقال حق إيجاب، لأن إطلاق كلمة إيجاب تستلزم أن الخلق أوجبوا ذلك على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه أحد من خلقه، فمن باب المراعاة في اللفظ وتحاشي مثل ذلك الكلام من الإيجاب على الله يقال حق تفضل ليس غير. ومن قائل يجوز أن تطلق هذه الكلمة حق إيجاب ولا شيء فيها، لأن الإيجاب لم يكن من الخلق وإنما كان من الله على نفسه، وهذا أقرب. حتى لو قيل حق إيجاب يعني أوجبه الله على نفسه تفضلا وامتنانا، ليس فيه محظور في هذا اللفظ، لأن الإيجاب حاصل، لكن هل هو من الخلق أو من الله على نفسه؟ من الله على نفسه، فهو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، كما ورد في الحديث القدسي أيضا أنه منع نفسه من الظلم، حرمه على نفسه ولم يحرمه عليه أحد من خلقه. قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت، والحرام هذا عكس الواجب، إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهذا فيه الإشارة على أن الله أوجب على نفسه أشياء، هو الذي أوجب على نفسه، من باب ماذا؟ من باب الامتنان على خلقه، من باب الامتنان والتفضل. وهنا قال إني حرمت، والتحريم هذا يشبه الإيجاب، لكن هل كان التحريم من أحد من خلقه؟ الجواب لا، ليس التحريم من أحد من خلقه، وإنما منه على نفسه، وإنما كان منه على نفسه. فهل فهم؟ فهم هذا الكلام أو هذه المسألة فهمت؟ تفضل يا عبد الكريم. طيب طيب اذكر دليلا. طيب احسن. اخر مسألة قوله، قول معاذ الله ورسوله اعلم، هذه اللفظة من السنن الإقرارية أو التقريرية، هذه اللفظة من السنن التقريرية يعني التي أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكرها، قول الله ورسوله أعلم، ولو كانت محظورة لحذر منها ومنع، كما في قول القائل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فلو كانت محظورة أو ممنوعة لمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل من ذلك. من يحفظ حديث أبي هريرة الذي فيه أن الصحابة سمعوا وجبة، هل فيه أنهم لما قال له الرسول، قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. من يحفظ هذا الحديث؟ نعم طيب هل فيه الله ورسوله أعلم؟ طيب الله أعلم، إذن يراجع. أنا بعيد عهد به ولدي فائدة فيه وتوجيه لكلام أهل العلم، لأن كلمة الله ورسوله أعلم لها مبحث خاص، مبحث خاص. فإذا سنقف عند هذه الكلمة، وغدا إن شاء الله تعالى نبينها ونوضحها بأكثر مما ذكرنا. وإذا كان هناك الأخ يقول نريد أن توضع لنا أو توضح لنا دلالة الالتزام ودلالة التضمن التي لها علاقة في هذا المكان حيث يحصل فيها غلط عندنا كثير، يعني إذا قلنا مثلا وصية هذه وصية رسول الله تتضمن وصية الله، معنى تتضمن يعني تدخل فيها، فما أوصى الرسول به فقد أوصى الله به ضمنا، فقد أوصى الله به. ما الدليل؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، دخلت ضمنا. فالذي يقول أنا أطيع الرسول يعني طاعة الله قد دخلت في قوله أطيع الرسول، تدخل ضمنها يعني داخلها. فهمت ما معنى ضمن؟ يعني داخل. طيب أما الالتزام هنا قال الله ورسوله أعلم. طيب أحسنت، تفضل. هناك من أهل العلم من يقول إن هذه الكلمة تقال في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية، في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية، وهذا الحديث يرد على هذا التفصيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سمعوا يوما وجبة فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم فالآن انتهى إلى قعرها. يعني وهذا من الأمور ماذا؟ الكونية التي أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يحصل. وهناك أيضا تفصيل، هل يصح قول الله ورسوله أعلم في الحياة وبعد الممات، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الممات، أم هناك تفصيل فيها سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأما دلالة الالتزام فمثلا تقول وصية رب العالمين تستلزم وصية الله، وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا تقول أنا أعبد الله وتترك رسول الله، لأنه يلزمك إيجابا وإلزاما عليك أن تأتي بطاعة الرسول وباتباعه أيضا، تكون متابعا له. مفهوم الآن كيف دلالة الالتزام؟ يستلزم، يجب أنك إذا أطعت الله أن تطيع رسول الله، وإذا أطعت رسول الله فطاعة رسول الله تتضمن إيش؟ طاعة الله. مفهوم يا إخوان؟ نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.